وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع أهام الاضطراب عن آي الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ما استطرد فيه الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة في التوفيق بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله تعالى وما أهل به لغير الله. انتقل الشيخ إلى المسألة الثالثة، قال ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح المهذب هي حرام عندنا، أي في كتابه المجموع، وقال به جمهور العلماء ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن زيد ومر الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح لنسائهم. وإحنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولما استشار عمر أشار عليه عبد الرحمن بن عوف إن أخذ منهم الجزية، اتفق العلماء على أن لا تعاملهم إلا بأخذ الجزية فقط إلحاقا بأهل الكتاب. طب وبقية أحكام أهل الكتاب؟ قال لك لا. وهذا القول كما ذكر الشنقيطي هنا أكثر أهل العلم. يقول فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. طيب مسألة، لو أن المجوسي ذبح ذبيحة وذكر اسم الله عليه تؤكل أم لا؟ لما؟ يبقى العبرة هنا ليست بذكر اسم الله على الذبيحة فقط، بل بالمذكي نفسه. احنا قلنا قبل عليكم تذكرون في الفقه شروط المذكي وشروط المذكاة، من الذي يذكي وكيف يذكي وما التي تذكى، كل هذه شروط ذكرها العلماء. يقول فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة. الإمام أحمد يقول الكلام ده، أما احنا نلتزم الأدب، وإياك ثم إياك أن مجرد يخطر على بالك أن تلتزم وتقتدي ببعض أهل العلم في طعنه في بعض أهل العلم لزلة عن غير قصد منه. إياك ده يا أخوانا سوء أدب. أصل الإمام أحمد يقول الكلمات زي بالضبط كده، فاكرين كلام سفيان الذي قاله في الإمام مسلم لما الإمام مسلم غضب من محمد بن يحيى الذهلي، لما قال محمد بن يحيى من كان يحضر مجالس محمد بن إسماعيل فلا يحضر لنا مجلسه، فالإمام مسلم زعل وذهب إلى الدار واستأجر حمالا حمله العلم الذي أخذه عن محمد بن يحيى الدهلي ورده عليه، مش عاوز منك حاجة. فقال سفيان عن الإمام مسلم هذا رجل لا عقل له، ولو كان رجلا حقا لدار محمد بن يحيى الدهلي. يعني ايه عدها له؟ ده اللي يقولها سفيان، اما احنا لا. وايضا مثل هذه الكلمات يا اخواننا رجائي ان تفطنوا متى تقال. يعني انا ساعات معاكم بتكلم وباخد راحتي واتكلم بجل ما تعلمته، ولكن موقفك غير. أنا برضو ساعات بلتقي مع عامة الناس بحسس في كلامي، فمثل هذه الأمور لا تقال، ربما تقع على رجل لا عقل له فيطيرها في الأفاق ويطلق للسانه العنان ويتكلم بما يقول. لا عندي لازم التزم بالأدب وخبلك كذلك إياك وإياك بمسلك ابن حزم في الخصوم، فإنه إذا خاصم أحد وتكلم يعني إيه في غالب الأحيان كده قل أن يتقيد بقيد، فهنا الشاهد الأدب مطلوب، وكلام أهل العلم بعضهم في بعض هذا له شأن آخر، وما لنا والقوم ونحن يعني بعيدين عنه. طيب، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة زي بالضبط ما أنكر العلماء على الإمام ابن خزيمة في مسألة الصورة، قالوا ولا يؤخذ عنه من العلم إلا هذه المسألة فقط، أما عدا ذلك إمام كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، ولكن في المسألة زال يبقى نخدش من كل بقى بعض أهل العلم يشن عليه ويتكلم عليه مع بعضهم، أما احنا ما لنا دخل في هذه القضية. يقول وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه، واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد الضب بمنصه أن هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة. مفهوم لقب يعني يقصد بذلك اللي هي ايه نعم احسن اللي هي الصفة الكاشف، اللي هي ايه الصفة الكاشف. طبعا يبقى بناء على ذلك يا مشايخ الامام ابو ثور اللي هو له اثر في الايمان من أمتع ما يقال، خالد بن إبراهيم، إبراهيم بن خالد، لما قال بحل ذبائح المجوس، خليك معايا محمد، قالها عن هوى أم متعلقا بدليل؟ بس ده اللي وصل له أنا وأنت، كن هو اجتهد فأخطأ فهو أهل الاجتهاد، ده الفارق بين من خالف من الأكابر في مسألة وبين من اتبع هواه ممن جاء بعده. بدأ إمام تعلق بنص لعله فلا يشن عليه، ولكن يطرق قوله وأقصى ما يقال اجتهد فجانبه الصواب، أقصى ما يقال، أما عدا ذلك فمن قلة الأدب وسوء الحياء وطول اللسان بالباطل. طبعا رشيد رضا عفى الله عنه يؤخذ عنه العلم بحذر، بحذر شديد، لأنه متأثر تأثرا شديدا بمحمد عبده، وبفضل الله لا نتجنى على أحد، بل الموروث الثقافي الذي بين أيدينا يحملنا على أكثر من هذا الكلام. نعم، تقرأ لرشيد رضا في المنار في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يأخذك العجب من دقة كلامه ومن حسنه، ولكن أبى الله العصمة لغير نبيه ولغير كتابه، فخذ بالك كويس يعني. ومحمد عبده نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن المسلمين، مصيبة، فخذوا بالك يا أخوانا، ولا تنبهر بقول الأستاذ الإمام، لا تنبهر ولا يحرك فيك ساكن، دعك من ألفاظ الناس وانظر إلى علم الرجل وتراثه الذي خلفه ومنه نحكم عليه. طيب تاب وأناب يسعدنا ولا يزعلك يا شيخ رجب أبدا، يسعدنا أن يتوب الخلق جميعهم، لن يضيقوا علينا إن أسعدنا الله بدخول الجنة، ولكن أنا بكلم عن موروث ثقافي متداول مطبوع منتشر بين الناس، أتكلم عن الكلام ده كله. بنفرق بين هذه وهذه. طيب، قال مقيده عفى الله عنه أي الشنقيطي: الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهوا منه، لأن مفهوم قوله تعالى الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ، لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامع، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. يا ريت الكلام ده ينحفظ، لأنه هو ذا الضابط الذي من خلاله تميز بين الصفة الكاشفة وبين الصفة الغير كاشفة، حتى يتسنى لك الحكم بمفهوم المخالفة أم لا. معايا مرشد؟ ركزوا يا أولاد في المعلومة دي. وعشان كده، وده تفضلا منكم علي، من أول، لأن مفهوم اللقب، وبالمناسبة الشنقيطي من الأكابر في علم الأصول واللغة، يعني متميز عن غيره كتير جدا في الأصول وفي اللغة، وإحنا بنقرأ مذكرة أصول الفقه ما أعطيناها حقها، وأنا بشعر بالندم تعدلنا فيها. الشنقيطي بالذات يا أخواني معلوماتي عنه، لأنني رأيت وجالست أكثر من حفيد الله وعلى نفس منوال الشيخ، حذاق في الأصول وفي اللغة، ودايما كده العالم الذي برز في علم لابد أن نفطن لهذا العلم الذي برز فيه، ولعل الله يسر إن شاء الله في القريب بإذن الله في هذا المسجد العامر إن شاء الله سنشرع في أضواء البيان بإذن الله. يقول هنا يبقى التفضل منك علي: لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطهم أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. الكلام ده بقى أريد منكم أن تطبقوه على الآيات التي وردت في القرآن وليس لها مفهوم مخالف، ومنها: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. كويس. ومنها: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ومنها: ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ومنها: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. معايا محمد؟ بحيث ايه؟ لان الكثير بيشكل عليه يقول لك لا هذا قيد وليس صفه كاشفه. يا عم العلماء قالوا قيد صفه كاشفه مش قيد، يقول لك لا قيد. طب وبعدين؟ يبقى لابد ان نضع ضابطا للقيد وللصفة الكشف أهو بين يديك، بين يديك. ما هو دايما المسائل الفقهية المختلف فيها لابد أن تحرر كما ينبغي حتى نصل إلى القول الحق فيها. فإن كان المسألة رجح ومرجوح واختلاف تنوع خلاص، ولكن مسألة شاذة كقولي أبي ثور هنا، ده قول شاذ، طب لازم نحرره. زي بالضبط قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نسب إلى علي بن أبي طالب ولا يصح، ولكن منسوب إليه وموجود ومسطور في الكتب أنه لا فرق بين الأم وبنتها في التحريم إلا بالدخول عليها. بالرغم القاعدة غير كده، إن الدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ البنات، والعقد على البنات يحرم. صح كده؟ مش ده اللي احنا عارفينه نسب إلى علي؟ قال لك لا، لا تحرم الأم على زوج ابنتها إلا إذا دخل بابنته. أصحاب عمر معايا مشايخ؟ طيب جابوها منين؟ قال لك هون، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، قال لك الضمير هنا بيرجع إلى الأم وابنته. المسألة دي لابد أن تحرر. طيب إزاي؟ كل علماء اللغة قال لك لا لا ينفعش خالص، فعود الضمير هنا لا يصح أن يعود إلى الاثنين أبدا في اللغة. معايا مشايخ؟ يبقى بناء على مثل هذه المسائل أرجو أن تكون في غاية الدقة وأنت تحررها. ليه؟ لأن احنا القاعدة عندنا يا محمد يا فتحي، الحق واحد أم يتعدد؟ واحد. حتى في المسائل الخلافية، الوضوء من لحم الإبل للوجوب والاستحباب أم للإباحة، الحق فيها واحد. يعني ما نقولش كله حق، لا، الحق فيها واحد لا يتعدد. طب كيف أصل إليه؟ ما عن طريق هذه الأشياء. يبقى لابد أن نحرر ونقف على ضابط الصفة الكاشفة حتى لا نقول بالمفهوم. أما إن كان الوصف جاء قيدا فيبقى له مفهوم. يقول: أما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته، لأن الوصف بإتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه. نعم، بالإيماء والتنبيه. اكتب عندك ضابط الإيماء والتنبيه. أن يقترن حكم بوصف على وجه، أن يقترن حكم بوصف على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم، أن يقترن حكم بوصف على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. ينحفظ مسلك الإيماء والتنبيه، مسلك الصبر والتقسيم، كل المسائل تنحفظ عندك، تنحفظ. وعشان كده الله يبارك فيكم، مبحث العلة في أصول الفقه، عاوزكم تهتموا بشوية عن كده. مبحث العلة في أصول، وده من أصعب مباحث علم، يعني أصعب من الدلالات مذهب، وفيه رسائل دكتوراه صنفت في العلة فقط، من مباحث العزيزة اللي بيشكل فهمها على البعض، لأن فهمت العلة هتفهم القياس يرحمكم الله، هتفهم القياس على طول. أشكلت عليك العلة هطلع بضبط في القياس وفي الصفة الكشف، وهطلع بضبط حاجة كتير جدا. فمسلك العلة مهم جدا، والعلة منصوص عليها بالنص أما سلك العلة إلى غير ذلك. يبقى مسلك الإيماء والتنبيه مسلك من مسالك العلل، معرفة علة يعني، وهو أن يقترن حكم بوصف على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. فاكرين واحنا بنتكلم عن معالم الجهاد، واعذروني في الاستطراد، احنا بنتكلم عن معالم الجهاد لما ذكرنا اركان الجهاد: مجاهد ومجاهد، صح، ومجاهد به. قلنا من اعظم وسائل الجهاد القرآن، ووصفه ربنا عز وجل بالجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. كيف تجاهد بالقرآن؟ الجواب عن طريق الدفاع عن الدين وإثبات أصول الدين وفروعه من القرآن. مش معنى كده نحن نستغنى عن السنة، لا، لأن البعض بيتكي ببعض النصوص القرآنية فقط دون الرجوع إلى السنة وينحرف، يبقى رد عليه بالقرآن. كما قال الهالك الخبيث المجرم الأثيم إسماعيل صبح منصور إن حجاب المرأة خاص بزوجة النبي فقط لا يتعدى لغيرهن. طب وغيرهن أيها الأحمق، أنا تمشي زي ما عاوز، العادة محكمة. طيب ده الرد عليه من خلال القرآن. وتب والسنة عند أهل السنة تكفيهم، ولكن عند الآثمين المجرمين من باب التنزل مع المخاطب. قل له تعالى بقى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده مسلك الإيماء والتنبيه، أن يقترن حكم بوصف على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. فالحكم هنا اقترن بوصف ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن لم تكن الطهارة علة لحكم الحجاب لكان الكلام معيبا، وكلام ربنا خير الكلام. مفهوم يا مشيخ؟ طب كن بقى تتقن المسألة دي وتسمعها للعامة ولم يقتنعوا، ما تشغلش بالك، كده أديت الذي عليك. ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب فضل اللي هو مفهوم المخالفة، لا مفهوم اللقب غير. نعم. حاضر، ما احنا الكلام ده لو حبيتوا ملهولكم جاهز. احنا قلنا ان مفهوم اللقب لا يعمل به في الصفة الكاشفة وفي الاعداد عند الاكثرين، وكذلك مفهوم اللقب. يعني اقول مثلا ايه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفهم منه ان غير محمد ليس برسول، لا، هذا مفهوم. يعني فلان مهندس، يعني الهندسة وقفت عليه؟ طب ما كثير عندك المهندس خالد اهو، واخد بالك انت ازاي؟ نايم على طول معايا مشاهد كده. فالشاهد من هذا ان مسالك العلة مهمة جدا، ومبحث العلة. يعني انا عن نفسنا ما فيش منع ابدا ندرس العلة بالذات من جديد تاني، ومن ثم ندخل في القياس، تجد القياس عندك واضح، لان القياس اللي هو قياس التمثيل، مش كده هو اللي احنا مش عارفين التمثيل، ما هو قياس الشمول والتمثيل والأولى. قياس التمثيل الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه، واخد بالك، هو ده القياس. يبقى أصل القياس معرفة العلة، ولابد أن تكون علة مطردة ومناسبة ومؤثرة في الحكم. لازم الشروط يكون يعني ايه مجتمع. طب علة مطردة يعني على طول مش مقطوعة. طب مناسبة، يدرك العقل المناسبة بين العلة وبين الحكم. ومؤثرة يعني إن غابت أو هي مؤثرة في الحكم من أجلها جاء الحكم، سواء بالوجوب أو بالتحريم. يعني علة الخمر الإسكار، مناسبة ومؤثرة ومطردة. مؤثرة تؤثر في الحكم فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لما قضى بتحريمها الإسكار لأنها تفسد العقل، والعقل هو مرض التكليف، وهكذا. طيب، وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إتاؤهم الكتاب، وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم. مظبوط كده؟ لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إتائهم الكتاب، لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة، يفهم منه أنه علته بمسلك الإيماء والتنبيه. عشان كده لازم لطالب العلم أن يفرق بين تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. لازم تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط. المناط اللي هو العلة. لازم تعرف ده، انا مش هملي حاجة ثانية عشان الدرس، ولكن ان شئت في درس الأصول نملى عليك كل هذا. دي من الأشياء المهمة. الإشكال إيه؟ إن إحنا لقصور بنغفل عنها. لا، أنا عاوز في أشياء معينة تستظهرها باستمرار. عشان كده دايما أقول لك يا إخواننا خدوا بالكم، دي تنحفظ. أأمل أن الكلام يسمع، لأن أنا عارف بدلك على إيه بالضبط، وعارف إن دي هتحتاجها أنت كتير. يبقى الأحكام والقواعد تستظهرها دائما، عدم استظهارك لها تؤخذ عليك. ممكن تكون في موقف معين يحتاج منك أن تتكلم بإتقان وبعلم، تنظر إلى ذاكرتك ما وجدت فيها شيء. طب وبعدين؟ ده هو موقف ومش هيكرر تاني. لازم تكون وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. الخطاب لمن؟ لأزواج للصحابة. بخصوص من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أهو تخصيص، واخد بالك؟ تخصيص. ويبدأ بقى يتعلل بإثبات الخصوصية، إن الحجاب على غيرنا فيه مشقة، وده الحرم النبوي وله منزلة إلى غير ذلك، الحريم النبوي وغير ذلك. لا، أنت كن حافظ قاعدة الإيماء والتنبيه، تحفظ. وكذلك تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، وبالذات مسألة تنقيح المناط اللي هي قاعدة الصبر والتقسيم. حاجات لازم تكون واضحة عندك، وشد على نفسك شوية حتى تحفظ وتستظهر هذه الأمور، وبكثرة القراءة والمدارسة سترسخ في قلبك إن شاء الله. قال في مراقي السعود في تعداد صور الإماء: كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم، إن لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيد استفد ترتيبه الحكم عليه واتضح. ومحل الشاهد منه قوله: استفد ترتيبه الحكم عليه وقوله وذكره وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفد. ومما يوضح ما ذكرنا أن قوله الذين أوتوا الكتاب موصول، وصلته جملة فعلية. قد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة أل بمثابة الفعل مع الموصول، ولذا عمل الوصف المقترن بأل الموصول في الماضي لأنه بمنزلة الفعل، كما أشار له في الخلاصة بقوله وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضى. فإذا حققت ذلك علمت أن وطعام الذين أوتوا الكتاب بمثابة ما لو قلت وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم المفعول، ولم يقل أحد إن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشتماله على أمر هو المصدر، يصلح أن يكون المتصل به مقصودا للمتكلم دون غيره كما ذكر في مفهوم الصفة. فظهر أن إتاء الكتاب صفة، أن إتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم، وهي العلة في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم، فادعاء أنه مفهوم لقب سهو ظاهر. شوف الأدب من الشنقيطي، سهل وأخطأ وما نطولش فيها بقى، يعني لا يوصف بأكثر من السهو والخطأ معي. تجاوز الوصف ده من نظائره، أما المتأخرين يلزموا غرزه. وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة، ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة، فالصفة أعم من العلة. وإيضاحه كما بينه القرافي أن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة، كوجوب الزكاة في السائمة، فإن علته ليست الصوم فقط، ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش لأنها سائمة، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى، وهي مع السوم أتم منها مع العلف، وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. طبعا إيه معنى السائنة؟ التي ترعى غالب العام فيما أنبته الله عز وجل ولا يملك لأحد. وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الصواب. دايما يا مشايخ برضو في حاجة بينها لكم الله يجزاكم بالخير، تخطئة المتقدمين ليس بالأمر الهين أبدا، ووصفهم بالوهم تطاول. لأن القاعدة عندنا إيه يعني، وهضرب لك مثال. جاء عندنا عدة روايات في مسألة معينة، وظاهر الروايات التضارب والتعارض مثلا، فلما ظهر التضارب والتعارض ولم يمكن الجمع سلك العلماء مسلك الترجيح، مظبوط كده ولا إيه؟ مسلك النسخ والترجيح، واخد بالك؟ طيب لو سلك العلماء مسلك الجمع، وجمع كده إيه؟ يقرأه العقل يطمئن ويرتاح له، طب يبقى ما ادعي إذن أن نخطئ ونوهم؟ زي بالضبط في قضية اللعان، وقلنا إن اللعان وقع بين هلال بن أمية وزوجه، وبين عويمر العجلاني وزوجه، كويس؟ من الأول من الآخر الأمر هين، وكلا الرجلين اتهم زوجه مع شريك ابن سحماء معي، فقام بعض أهل العلم وقال لك لا، ده هي وقعة واحدة فقط، وبدأ يتكلف تكلف عجيب لإبطال إحدى القصتين. والحافظ ابن حجر كلمة ورد غطاه، قال لك ولا مانع من تعدد الأمر، وحدث ان شريك ابن عويمر العجلاني لما امر عاصم بن عدي ان يسال، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، رجع عاصم وابلغ عويمر، فلما ابلغ عمير بعدها بفتره زمنيه قليله شاهد عويمر مع امراته شريك ابن السحماء، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره وقد نزلت الايات في هلال ابن امي، وانتهى الامر على ذلك. فتخطئة المتقدمين ليس بالأمر الهين في كل شيء، أصلهم كانوا أئمة حفاظ، واخد بالك؟ لذلك تجدهم عند الحق يخضعون له ولا يتجاوزون أبدا، لأن مخالفة المتقدمين خاصة مخالفة الإجماع ده مش هينة. طيب قال: وظهر ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الصواب، وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه، وممن حكى الإجماع عليه الآمدي والسبكي في شرح المختصر، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. أسأل كده، لما يا أبا مالك؟ لما إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما؟ الشيخ طارق، أحسنت، لأن الأدلة أصلا نزلت عشان إيه؟ لنعمل به. فكون إن أنا ألغي ما نزل ليه؟ يبقى إعمال الدليل، ودي قاعدة عظيمة، إعمال الدليلين خير من إلغاء أحدهما، وجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. واضح يا مشايخ؟ أبا زياد، ومثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي يحل العرض بقوله مطلنا، والعقوبة بالحبس، فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو فحوى في قوله فلا تقل لهما أف، لأن فحوى تحريم أذاهما، فلا يحبس الوالد بدين الولد. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، الواجد اللي هو الغني، لي بدأ يماطل في سداد الدين، فصاحب الدين غضب فبدأ يقول ايه؟ الحقوني يا اخوانا فلان ظلمني، ما دي غيبة، واخد بالك؟ غيبة. رأيت ان كان فيه؟ قال ان كان فيه فقد اغتبته، مظبوط، فدي غيبة. ولكن لما ماطل بغير حق الشرع أجاز لك أن تتكلم في عرضه عند من تأمل أن يأتيك بحقك، مش على الإطلاق. يعني أنا حصل مثلا خصومة بينه وبين الشيخ سالم، ونسأل الله أن يعصمنا جميعا من كل مكروه وأذى، واخد بالك؟ فالشيخ سالم أو أنا مثلا طيرت الكلام على الشيخ سالم، طب مثلا أنت قلت للمهندس خالد توسمت فيه الخير وهو أهلا لذلك وسيأتيك بحق، بتقول له فلان وفلان 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 ليه؟ يا أخوانا الأدب مطلوب والتربية أصل، فلن يتعلم ولن يستفيد طالب العلم إلا إذا تأدب وترب. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ طيب مسألة بقى اللي هو جواز الغيبة في 6 حالات، قالوا منها الاستفتاء، استفتي. قال العلماء وهذا الاستفتاء مخدوش، بل الصواب عند الفتوى أن يقول ما يقول الشيخ أكرمه الله في رجل حدث منه كذا وكذا وكذا، ما فيش داعي تقول بقى فلان كذا كذا أعمل إيه، لا تقول في رجل يعرض. يبقى ده الأدب مطلوب، أصل الكلام في الأعراض خطير جدا. يبقى وقعت مشكلة بينك وبين فلان، أنت بتطيرها للأفاق ليه؟ بتنشرها على الفيسبوك ليه؟ شفتوا الأدب؟ فبالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبصحة العمل تترك الدنيا، وبترك الدنيا يقوم الزهد، وبالزهد يرغب في الآخرة. لا أملها لك في واحدة سقطة أجيبها لك معايا وأنا جاي، عشان ما نغلطش على الناس معايا مشايخ. الشاهد الأدب، ركزوا يا مشايخ، الله الذي لا إله، لن نتعلم ونحصل العلم ونرتقي إلا بالأدب. يبقى في عندي ضوابط، أنا بطير على الفيسبوك ليه؟ فلان وفلان وفلان، خلاص ده أنا رجوت الخير في الشيخ رضا هيأتيني بحقي من محمد ولدي، تو الشيخ رضا والله حصل محمد كت وكت وأنا أتوسل فيك الخير، شوف لنا الموضوع ده. طب بكلم أخونا ليه؟ لما أكلم؟ لما كلمته وقعت في الغيبة. علشان كده كلما استشعر العبد خطورة الذنب ونوعية الذنب كلما بعد عنه. الغيبة كبيرة ولا صغيرة يا شيخ؟ كبيرة من الكبائر بإجماع، تستوجب التوبة واستحلال ظهرك ممن اغتبته بغير حق. طيب يقول لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقيل لا يجوز التخصيص به، ونقله الباجي عن أكثر المالكية، وحجة هذا القول أن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق هو مقدم على المفهوم، ويجاب أن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من غل أحد. واعتمد التخصيص صاحب مراقي السعود في قوله مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة، بمفهوم قوله في الغنم السائمة زكاة عندما لا يرى الزكاة في المعلوفة وهم الأكثر، لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، فيخصص بذلك عموم في 40 شاة شاة. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد، وكما ذكرت الله يبارك فيكم، رجائي ألا نتعدل في طلب العلم، بل التؤدة والتروي مع الإتقان، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا.